بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 550. قال المصنف: لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب، وجبت الزكاة فيه. نعم، هذه المسألة تتكلم عن الشخص اللي عنده مقدار من الزروع أو الغلات في أماكن متعددة ليس في مكان واحد. بعض الناس يملك أكثر من مكان أو أكثر من مزرعة أو بستان، فإذا كان عنده بعض الزروعات اللي زارعها في البستان أو المكان الأول ما بالغ حد النصاب، يعني النتاج اللي طلع والحاصل اللي جمعه بلغ مثلا 400 كيلو غرام أو 500 كيلو غرام، لكن عنده في مكان آخر مزرعة أخرى أو بستان آخر هم فيها حاصل وبلغ هم مجموعها ما يبلغ حد نصاب، بلغ مثلا 300 أو 400، لكن إذا جمعنا مجموع الحاصلين للمكانين المتباعدين حتى لو كان في بلد آخر يصير مجموع حد النصاب. مثل الشخص اللي عنده بستان ومزرعة زرع بيه حنطة، طل الحاصل مالها 400 كيلو غرام، وعنده بستان آخر هم زرع بيه حنطة بس الحاصل مالها ظهر 600 كيلو، إذا جمعنا 600 كيلو حنطة مع 400 كيلو حنطة يطلع بالألف كيلو، يعني يبلغ حد النصاب، يبلغ 847 وأكثر. هذا هل تجي فيه الزكاة؟ الجواب نعم. من اشترط احنا في وجوب الزكاة ان يكون في مكان واحد او بستان او مزرعة واحدة؟ نعم، هذا طبعا مع اتحاد الغلة، يعني حنطة بحنطة لان هذا نصاب مستقل، شعير بشعير، مو جمع الحنطة مع الشعير، لا، كل منهم نصاب مستقل. اذا زارع بالاولى حنطة وبالثانية حنطة مجموعها حاصل، مجموع الحاصل يصير نصاب، انقله وجبت الزكاة. إذا الأولى شعير والثانية شعير مجموع الحاصل يكون بمقدار النصاب، نقول له وجبت الزكاة. كذلك لو كان عنده بعض المزارع زارع بها نخل والمزرعة الأخرى في بلد آخر هم زارع فيها نخل، إذا ضم النخل بعض إلى بعض حتى لو كانت أماكن متباعدة أو في بلد آخر، وإن كانت حتى متفاوتة في الإدراك، يعني وحدة مثلا نضجت وصدق عليها اسم العنوان بالشهر الخامس والبستان الآخر تأخر بشهر عنه أو بشهرين، يلا صدق عليه اسم النخل أو التمر، حتى لو كان متفاوت بالتباعد ومتفاوت بالإدراك، ما دام الثمرتين هما لعام واحد وكان مجموع الحاصل يبلغ النصاب فيجب فيها الزكاة حتى لو متفاوتة بين شهر أو شهرين من حيث النضج والإدراك. نفس الكلام والحكم إذا كان عنده زروع متباعدة، حنطة في بلد وحنطة في بلد آخر، شعير في بلد وشعير في بلد آخر، عنب في بلد وعنب في بلد آخر، مجموع الزروعات لو نجمعهن يبلغن حد النصاب، وجبت الزكاة فيهما. دعم، هاي لو كان الثمرتين اللي تظهر في سنة واحدة في سنة حد النصاب، اثنيناتهن يظهرا في سنة واحدة يبلغ حد النصاب. نعم، يبقى عندنا فرض جديد، وهو إذا كان النخل هو في مزرعة واحدة لكن يثمر مرتان في السنة، أو مثلا عند عنب، العنب كل خمسة أشهر ينبت ويظهر ويصدق على اسم العنب، هذا يعبرون عنه ثمرتان في مكان واحد. أول خمسة أشهر ظهرت عند ثمرة العنب مثلا ما بلغت النصاب لأنه مثلا ظهرت 500 كيلو، وراء خمسة أشهر أخرى هم ظهرت مرة أخرى زرع عنب وظهرت ثمرة العنب هم ما بلغت النصاب، صارت هم 500 كيلو. إذا جمعنا الثمرتين في العام الواحد في المكان الواحد مع وجود تباعد في إدراكهم ونضجهم، هذا هل يجب فيه الزكاة؟ تلاحظون الفرق هذا شنو عن ذاك الفرق؟ ذاك الفرق عنده مكانين، مزرعتين، بستانين، هذا حنطة وهذا حنطة، جمعناه صار حاصل، هذا الفرض الجديد عند مكان واحد، مو مكانين، مكان واحد، بس الزرع يثمر مرتين. بالخمسة الأشهر الأولى ظهر عندنا عنب، بالخمسة أشهر الأخرى هم ظهر عندنا عنب. الخمسة أشهر الأولى 500 كيلو، والخمسة الأشهر الأخرى 500 كيلو، تمامهن 10 أشهر في ضمن الحول، في ضمن تمام الحول، في ضمن نفس السنة نفس الثمرة. هذا هل يجب فيه زكاة أم لا؟ إذا كان مثلا النخل يثمر في العام مرتين، العنب، وكان مجموعهم اثنيناتهم يبلغ النصاب، أما إذا واحد من عندهن ما يبلغ النصاب، هل تجب في مجموعهم الزكاة أم لا؟ نعم، المصنف يقول يجب فيه الزكاة على الأحوط لزوما، وإن كان هما متفاوتين بالإدراك، لكن ما دام الثمرتان لسنة واحدة يجب فيهما الزكاة على الأحوط لزوما. نعم، لو كان الثمرة كل منهما في سنة واحدة والإثمار الآخر في سنة أخرى، فبعد لا يجب فيهما الزكاة. نعم، لهذا قال لا يعتبر في وجوب الزكاة، يعني لا يشترط في أن تكون الزكاة واجبة أن تكون الغلة في مكان واحد، يعني من يشترط أن تكون الزروع أو النخل موجود في بستان أو مزرعة واحدة. فلو كان له نخيل أو زرع، زرع يعني حنطة شعير أو عنب في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، يعني مثلا أنا الآن في مدينة النجف عندي مزرعة أو بستان اللي ظهر وزارعاني فيه حنطة شعير تمر، عندي نخل يخرج تمر بلا 500 كيلو لم يبلغ حد نصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر في مدينة كربلاء أيضا عندي بستان آخر هم زرعت حنطة وهناك هم خرج عندي بمقدار جيد 500 كيلو، إذا جمعت 500 كيلو لبستان النجف مع 500 كيلو بستان كربلاء راح شقد يصير؟ 1000، يعني يبلغ حد نصاب. هنا تجب لو ما تجب الزكاة؟ نعم، يقول وبلغ مجموع الحاصلين في سنة، في سنة، ليش قيد في سنة؟ لأنه لو كان في سنتين فبعد ما تجب الزكاة. كلامنا الحاصلين اثنيناتهم في سنة، وإن اختلفا وتفاوتا في الإدراك والنضج بيناتهم أشهر مثلا، أو ما دام اثنيناتهم في سنة واحدة نقول المجموع الحاصل يجب فيه الزكاة إذا بلغ حد النصاب. وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه. وكذلك الفرض اللي ذكرناه، إذا كان النخل أو العنب يثمر في العام مرتين وكان المجموع هو يبلغ النصاب، بينما كل واحد منهما على حدة ما يبلغ نصاب، هل يثبت فيه الزكاة؟ الجواب نعم، ثبوت الزكاة فيه مبني على الاحتياط اللزومي. مسألة 551، إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها. نعم، الشخص اللي تجب عليه الزكاة ويصدق عليه على الغلة الاسم ويتعلق الوجوب بالزكاة، لكن قبل أن يخرج الزكاة يتوفى، في حالة الموت هل يبقى هذا وجوب دفع الزكاة دينا في ذمته؟ الجواب نعم، هو دين شرعي، الشارع يطلبه لأنه هذا استحقاق الفقير والمساكين، فلهذا يبقى عليه دين شرعي في ذمته، يخرج من أصل التركة. من اللي يخرج عنه؟ الورثة، واجب على الورثة اللي هم مثلا أبنائه، أو الشخص ورثته أبويه أبوه أمه، أو الشخص اللي ترثه فقط زوجته، هي تعتبر هي صاحبة الإرث. الورثة واجب عليه يفرغ ذمة الميت ويوفي أداء الدين الشرعي عنه ويخرج الزكاة ويوصلها إلى مستحقيها، لأن هذا يعتبر دين شرعي. مثل الإنسان اللي يموتوا عليه دين عرفي، ناس تطلبه، مو واجب علينا نوفي دينه من أصل التركة؟ نفس الكلام الزكاة، الزكاة دين شرعي، ودين شرعي الشرعي طلبه لأنه استحقاق الفقير، فلا بد نوفي ونسلم الزكاة، أما للحاكم الشرعي هو يوزعها على مستحقيها أو إحنا نوزعها إلى المستحقين الشرعيين اللي هم الفقراء والمساكين. المال عندما يموت عنه الشخص اللي ينتقل إلى حق الورثة ويكون ملك إلهم هو ما لم يتعلق به دين، أما المال المتعلق بيديه سواء كان عرفي أو شرعي، هذا أصلا ميت، الورثة ما ينتقل إلهم، أصلا ما يتملكوا، إنما هو باقي على ملك منه، على ملك مالكه. إذا كان دين عرفي ملك مالك الشخص اللي طلبه، إذا كان الدين الشرعي فالملك المالك هم الفقراء والمستحقين. نعم، فلهذا يجب على الورثة إخراجها. نعم، ودلت الأخبار والروايات على ذلك. وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب حين تعلق الزكاة به وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه. إذا الشخص مات قبل تعلق الزكاة بالغلة والحاصل، يعني الآن هو زرع بس بعد ما صادق عليه اسم حنطة وشعير وتمر وعنب، لأن احنا قلنا متى تتعلق الزكاة بالغلة؟ عندما يصدق اسم العنوان. فهو بعد الآن ما صادق اسم العنوان، مجرد شجر أو زروع أو أصول أو خرجة الثمرة، لكن بعدها عند اشتداد الحبة فيها بعد ما صادق الاسم ومات، هذا يسموه موت المالك قبل تعلق الزكاة بالحاصل والغلة. هنا راح ينتقل المال اللي هو الغلات بأجمعه إلى الورثة، هم راح يملكوه. من راح يملكوه؟ طبعا أنتم تعلمون أنه الميراث يختلف بالنسبة، أكو ميراث سدس، أكو نصف، أكو ربع، أكو ثمن، فيختلف كل واحد حسب نصيبه من الغلة الكميراث. من تصل إلى الورثة اللي نصيبه مثلا هو نصيبه نصف أو نصيبه ربع أو ثلث أو ثمن، وبلغ حد النصاب، يعني بلغ 847 كيلو بحده أو ما زاد عنه، نقول له الآن أنت جاك ملك جديد، هذا الملك الجديد بالغ حد النصاب وصدق اسم العنوان وهو في ملكك. إحنا مو ذكرنا من شروط الزكاة أن يكون مالك لها مع صدق التملك، حين صدق العنوان موجود عنده هو مالك حين تعلق الزكاة. نقول له الآن هو انتقلت لك بالميراث، تملكتهن، من تملكتهن صدق اسم العنوان في ملكك، إذا بلغ حد النصاب واجب عليك تدفع الزكاة. الشخص اللي ينتقل الميراث وما بالغ حد النصاب، طلع مثلا نسبة قليلة عنده مثل الثمن، وطلع ما عنده مثلا إلا 500 كيلو، أو مثلا السدس وطلع 500 كيلو ما بالغ حد النصاب، نقول له أنت لم تجب عليك الزكاة. فاللي يبلغ حد النصاب من الورثة عنده موجود يجب عليه إخراج الزكاة، واللي ما يبلغ حد النصاب عنده لا يجب عليه الزكاة. لهذا قال وإذا مات، يعني المالك مالك الغلات، قبل تعلقها يعني قبل تعلق الزكاة به يعني بالحاصل اللي هي الغلة، انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، كل المال اللي هو الغلات تنتقل إلى الورثة، هم راح يتملكوها. من راح يتملكوها؟ راح تتعلق الزكاة وهي في ملكهم، لأن راح يصدق اسم العنوان على كأنه حنطة وشعير أو تمر وعنب وهو في داخل ملكهم. فحينئذ فمن بلغ نصيبه حد النصاب حين تعلق الزكاة به، يعني بعد ما انتقل الغلات ودخلت في ملكه، الآن صدق اسم العنوان عنده وتعلق الزكاة بالغلة والحاصل، انقل له وجبت عليك، لأنه راح يتحقق موضوع الزكاة عنده فتجب عليه دفع الزكاة. ومن لم يبلغ نصيبه حده، اللي الإنسان اللي بلغ نصيبه من لم يبلغ نصيبه من الميراث حد النصاب 500 كيلو 600 كيلو، ما أخذ بمقدار 847 وما زاد ما عنده، هذا لم تجب عليه الزكاة لأن ما متوفر عنده بلوغ النصاب، لعدم تحقق موضوع الزكاة عنده فلا تجب عليه. مسألة 552، من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة. الآن رح نتكلم عن نوعية مقدار الزكاة الذي انخرجه، نوعية، هل نوعية جيدة، نوعية رديئة، نوعية سليمة، نوعية معيبة. الآن نتكلم عن النوعية، قبل قليل كنا نتكلم عن المقدار، مقدار الزكاة الذي نخرجها، الآن نريد نتكلم عن نوعية المقدار من حيث إنه جيد، رديء، سليم، معيب. الآن إذا شخص كل النتاج ماله والحاصل هو سليم ما فيه عيب وجيد، نقول له هذا واضح يجب عليك إخراجه من الجيد. ومرة شخص كل النتاج ماله معيب أو فيه عيب أو رديء، هم ماكو مشكلة نخرج من نفس الرديء. ومرة شخص تارة ثالثة الحاصل ماله مشترك بجيد وبرديء. الآن يأتي السؤال، منين يخرج نوعية مقدار الزكاة، من الجيد أو من الرديء؟ المصنف قال يجوز له إخراج الزكاة منهما، يعني من الجيد والرديء كلاهما، مراعيا للنسبة. يعني شنو النسبة؟ إذا كان عنده 1000 كيلو مثلا، 1000 كيلو غرام إيش قد الزكاة مالها؟ إذا كانت على نسبة الزرع، نسبة السقي بالمطر مثلا 10%، أو نسبة كما قلنا السقي بماء النهر 10%، 1000 كيلو 10% زكاة إيش قد؟ يخرج 100 كيلو. هو عنده الآن 500 كيلو حاصل جيد و500 كيلو حاصل رديء، نقول له خرج عن نسبة، إيش قد زكاتك؟ 100 كيلو، أعطي 50 كيلو من الجيد وأعطي 50 كيلو من الرديء، إيش قد يصير المجموع؟ 100، ادفعها لمستحقيها. واضح؟ هذا يسموه على النسبة. ومرة أخرى مثال آخر، عنده 1000 كيلو 750 غرام جيد بس 250 غرام رديء، هم نقول له خرج على النسبة. أنت إيش قد عندك 1000 كيلو؟ إيش قد زكاتها؟ 100. 75 كيلو طيها من الجيد و25 كيلو طيها من الرديء، إيش قد يصير المجموع؟ 100. أخرجها وادفعها لمن؟ إلى مستحقيها. وهكذا نسبة الربع، الثمن، النصف، الثلث، وهكذا يحسب على نوع الجيد ونوع الرديء. نعم. ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الرديء على الأحوط لزوما. إذا شخص قال أنا عندي جيد ورديء بس أنا ما أريد أعطي من الجيد، أريد أعطي زكاتي كلها من الرديء، إن قلنا ما يجوز، ما يجوز. وهذا اللي تدفعه لا يجزي، لا يجزي يعني ما يسقط وجوب دفع الزكاة عنك وما يبرئ ذمتك. ولا يجوز إخراج تمامها، يعني تمامها من القسم الرديء، طبعا هاي على فرض الاشتراك. أما إذا كانت هي الغلة ما تأكلها رديئة، لا، قل له خرج من الرديء. لكن إحنا كلامنا ملك نوعين من غلة واحدة، فهو عنده جيد بس هو ما يريد يعطي من الجيد، يريد يعطي كل تمام الزكاة، إخراجها بتمامها من القسم الرديء، نقول له ما يجوز على الأحوط وجوبا. لا يجزي دفع الرديء عن الجيد، ما دام عندك جيد تطع النسبة، إيش قد الجيد تطع على نسبته، إيش قد رديء تطع على نسبته. نعم. ولا يجوز إخراج تمامها، تمام الزكاة، من القسم الرديء على الأحوط لزوما. مسألة 553، إذا اشترك 2 أو أكثر في غلة كما في المزرعة وغيرها لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده. هذه المسألة تتكلم عن الشركة. مرة الإنسان هو يملك الأرض بوحده أو يستأجر الأرض بوحده، فالزكاة تجب عليه بوحده إذا بلغ حد النصاب في مجموع الغلة والزرع له. وفي بعض الفروض عندنا شركة، يعني 2 يشتركون في ملك مزرعة أو بستان ويزرعوه، أو 2 أو 3 يشتركون ويستأجرون أرض ويزرعوها، هاي يسموها شركة. من راح يطلع الحاصل؟ شلون نحسب الزكاة؟ كيف نحسب الزكاة؟ نحسب الزكاة على مجموع الحاصل على جميع الشركاء؟ لو نوزع الحاصل للشركاء كل ونسبته حسب نوع الشركة، وننظر إلى كل شريك بحسب ما يملك، هل بلغ عند حد نصاب أم لا؟ الجواب لا تحسب الزكاة على مجموع الحاصل بحد النصاب، مو على جميع الشركاء بحد النصاب، إنما يختص الوجوب فقط بمن بلغ نصيبه حد النصاب. تكمل الشركة، يظهر الحاصل، نحصده، نعطي كل شريك حصته، بعد ما نوزع الحصص مال الغلات والحاصل الزراعي على الشركاء، كل شريك ينظر إلى حصته، إن بلغت حصته حد نصاب 847 كيلو بحده أو ما زاد، نقول له ادفع زكاة. والشخص اللي يطلع نصيبه من الشركة أقل، لأنه تعرفون الشركة على النسبة، أكو مرة شخص إلى ربع من الشركة، أكو شخص إلى نصف من الشركة، أكو ثلث، وهكذا. فتختلف مقدار حد النصاب حسب اختلاف النسبة. إذا بلغ حد النصاب ادفع زكاة، والشريك اللي ما يبلغ الحاصل ما لحد النصاب ما واجب عليه دفع الزكاة، لأن ما متحقق عنده موضوع وجوب الزكاة. إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة مثل زرع أو نخل أو زرع أو عنب كما في المزرعة، شركاء هم يملكون مزرعة أو يستأجرون أرض هم ويزرعوها اثنين أو ثلاثة في مزرعة أو بستان أو في أرض وغيرها. غير المزرعة شنو يعني يقصد؟ الأراضي اللي هم مو مالكين إلها بس مستأجريها مثلا، أو مثلا ماخذيها على نحو الانتفاع أو موهوبة إلهم بالانتفاع. نعم تفضلوا. لا 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 المزارعة في المزرعة أي في المزارعة كما في المزارعة، يعني المزارعة راح تأتينا عقد اثنين يشتركون في الزراعة أحدهم المالك والآخر الزارع الساقي. نعم كما إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة كما في المزارعة، يعني عقد بيناتهم اثنين يشتركون بأحدهم المالك للأرض والثاني يزرع اللي هو الفلاح، واثنيناتهم من يخرج الحاصل كل واحد يكون إلى ملك من نوع قسم يملكه من الحاصل في عقد المزارعة، أو اثنين يشتركون بمزرعة في ملكها، أو اثنين يستأجرون أرض ويزرعوها. واضح؟ كما في المزارعة يعني عقد المزارعة وغيرها. غيرها يعني كنا شنو غير المزارعة؟ حتى لو حصل عندهم أيضا في المساقات عقد المساقة اثنين يأخذون أرض ويسوون شرطية إنه يسقوها لكل منهما يبلغ حد نصاب حد مثلا، أو يعطوا نوع من أنواع الغلة والثمار كما في المزارعة وغيرها، لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده. نعم يعني ما نحسب النصاب على المجموع حصة الشركاء، إنما نحسب النصاب كل واحد بما يختص بملكه كشريك، فيجب عليه الزكاة إذا بلغ نصيبه حد الزكاة. زكاة مال التجارة النوع الرابع والصنف الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة هو مال التجارة. طبعا ما معنى مال التجارة؟ المال التجارة هو المال اللي يتملك الشخص بعقد معاوضة. هذا المال مو يشترط أن يكون فيه نقدا، حتى لو كان بضاعة أو متاع. مثلا بعض الناس يشتري بضاعة ويعمل فيها للتجارة، يشتري أقمشة، يشتري أجهزة، مثلا يشتري نوع من أنواع مثلا الخضروات والفواكه ويتاج أو نوع من أنواع المواد الغذائية ويتاجر بها. هذا يسموه مال التجارة. التجارة تصدق على البيع والشراء، هذا يسموه مال التجارة. هذا المال اللي يتملك الشخص يتملك بعقد معاوضة. طبعا معنى المعاوضة، المعاوضة هي المعاملة اللي تجري بين شخصين يجعل يكون في كل منهما عوض، بحيث يكون أحدهما عوض الآخر. مثل أنا أعطيك بضاعة وأنت تعطيني مال، مرة بقصد البيع، مرة بقصد الصلح، مرة بقصد الهبة المعوضة، ها كلها تسمى معاوضة. المعاوضة أعم من العقد، العقد أخص منها. العقد خصوص التعاقد بين الطرفين على نحو مثلا البيع الإيجاب والقبول. المعاوضة أعم، المعاوضة تشمل البيع وغيره، فلأن هي معاملة يجعل في أحد الطرفين عوض مقابل عوض آخر. فالمصنف ما قال بعقد بيع أو شراء، قال بعقد معاوضة، يريد يشير إلى أن المعاوضة أعم من العقد، كما تشمل الشراء والبيع، تشمل التصالح الصلح، اثنين يتسالمون أحدهم يعطي بضاعة مقابل مال، يشمل الهبة المعوضة، أنا أهب لك هاي البضاعة مقابل أنت تعطيني كذا مال أو تعطيني في قبالة شيء معوض عنهم. أما المال اللي يتملك ليس من عقد المعاوضة فهذا لا زكاة فيه، مثل المال اللي يجيني إرث واشتغل بي بالتجارة، هذا ما يجب فيه زكاة. أو المال اللي يجيني في هبة مجانية، شخص وهب لي المال وأعطاني هبة مجانية، ما أعطيته في قبالها عوض آخر، وأني تملكت بالهبة هذا واشتغلت به بالتجارة، هذا لا يجب فيه الزكاة. لهذا المصنف قيد خصوص المال اللي يتملك الشخص بعقد المعاوضة، مثل يشتري بضاعة، يتصالح على بضاعة، يعطوه هبة معوضة لبضاعة، هاي نقول له إذا اشتغلت بها بالتجارة بقصد الاكتساب والاسترباح بالبيع والشراء هذا يجب عليك فيها الزكاة في مالها. لكن المال اللي يتملكه مو من عقد معاوضة، مثل إرث إجاني أو هبة مجانية، هذا لا يعتبر فيه الزكاة. طبعا بعض الفقهاء رأيه مطلق المال الذي يدخل في الملك بمعاوضة أو غير معاوضة يجب فيه الزكاة، ما دام هو يشتغل به للتجارة وقصد به الاسترباح والاكتساب. السيد المصنف عنده بخصوص المال اللي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة مثل بضاعة اشتريها فقط، هذا اللي يبلغ به حد الزكاة. هذا الأول. اثنين، لابد هذا المال اللي يتملكه بعقد المعاوضة كالشراء مثل البضاعة أو المتاع يقصد به الاكتساب والاسترباح، يعني مو يشتري للمؤنة، مو يشتري حتى يقتني، لا يقصد به الاكتساب يعني يبيع ويشتري به، يقصد به الاسترباح من أجل قصد الحصول على الربح، هذا نسميه تجارة. اللي يقصد الاكتساب والاسترباح بالبيع والشراء يعني دخل به كتجارة، هذا اللي يجب عليه فيه الزكاة، هذا يجب على الأحوط أداء زكاته. طبعا هذا الاحتياط احتياط وجوبي. لماذا المصنف بنى وجوب الزكاة في مال التجارة على الاحتياط الوجوبي؟ لأن هاي مسألة خلافية عند الفقهاء. فمشهور الفقهاء عندهم الزكاة في مال التجارة مستحب وليس واجب، لأنه النصوص والأخبار اللي ذكرته استفادوا منها المحبوبية، ما استفادوا منها الإلزام والوجوب. السيد المصنف يرى الإلزام والوجوب في دفع زكاة مال التجارة، ولكن مبني على الاحتياط الوجوبي. الآن نسأل، ما هو مقدار الزكاة اللي يخرج من مال التجارة؟ الجواب هو ربع العشر، يعني 2.5%. يعني مثلا إذا أنت عندك بضاعة أو عندك متاع، مواد غذائية، أقمشة، أجهزة كهربائية مثلا، أو مواد بناء أو غيرها، مواد إنشائية بلغت قيمتها 1,000,000 دينار، قيمة البضاعة 1,000,000 دينار، والآن استجمعت عندك شروط وجوب دفع الزكاة فيها، إيش قد تعطي مقدار زكاتها؟ نقول لك أعطي من 1,000,000 ربع العشر، 2.5%، ربع العشر يعني إيش قد يطلع؟ 25,000. من 1,000,000 كله يخرج 25,000، هذا يسموه ربع العشر. طبعا هذا المال اللي يتملك الشخص بعقد المعاوضة ويقصد بالاكتساب والاسترباح إنما تجب فيه الزكاة إذا استجمعت فيه شروط التالية. أولا، كمال المالغ بالبلوغ والعقل، كون اللي يملك المال يكون بالغ ويكون عاقل، يعني بالغ ليس بصبي، وعاقل يعني ليس بمجنون. لو كان المالك غير بالغ أو غير عاقل لكن عنده مال، وهذا المال يعمل به شخص آخر مثل الولي كالأب والجد من جهة الأب، أو يعمل به الوصي أو القيم، هذا يجب فيه الزكاة؟ الجواب كلا، لأنه ما المالك له هو ليس ببالغ أو ليس بعاقل، فلهذا لا تجب فيه الزكاة. لا ما واجب عليه في خصوص، طبعا في خصوص زكاة مال التجارة ما يجب على الولي. أما إذا كان عنده كما قلنا أنعام، المصنف لم يشترط في الأنعام كمال الشخص، تذكرون الولي الأب هو يخرج زكاة عن الابن، أو عن مثلا الشخص الغير بالغ اللي هو الابن، أو مثلا عن الشخص الغير عاقل مثل المجنون. أما في مال التجارة فالسيد المصنف اشترط الكمال فيه. نعم، هذا أولا. نعم،
قصد أنه لكن المالك
أما قاعد يربح مثلا، أي بيخالف، بس المالك مو بالغ، يعني حتى لو الولي أو الوصي ما يخالف، بس ما يجب عليه الزكاة. من يبلغ المالك ويصير بالغ، نقول له الآن أنت ملكت مالك، إذا استمرت تجارتك أنت تدفع زكاتك. لهذا اشترط كمال المالك بالبلوغ والعقل. نعم، مثل زكاة الأنعام، الأنعام ما اشترط فيها المصنف البلوغ والعقل، ما اشترط فيها الكمال. فكان الولي لو كان يملك الأنعام مال الشخص الصبي أو المجنون، نقول له أنت أيها الولي خرج عنا الزكاة. أما مال التجارة لا يجب فيه إخراج الزكاة. هاي أولا. الثاني، بلوغ المال حد النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في صفحة 182. إحنا نعرف اللي يشتغل بالتجارة وعنده بضاعة، القيمة المالية للبضاعة تختلف. مرة شخص بضاعته بمليون دينار، ومرة شخص بضاعته بمليونين، مرة 5، مرة 10. سؤالنا متى يجب إخراج الزكاة ومقدارها من قيمة المال؟ نقول قيمة المال إنما تجب فيه الزكاة إذا بلغ أحد النصابين اللي مر علينا. إذا بالذهب كون 15 مثقال، 15 مثقال ذهب. فنشوف إذا هو الآن إيش قد عنده مثلاً، خلنا نفرض البضاعة اللي عنده تساوي 15 مثقال ذهب. نسأل إيش قد سعر المثقال مثلاً في زماننا الآن، 321 أو خلنا نقول 300 سعر البيع. إذا كان 300 سعر المثقال، نضرب 15 مثقال في 300 راح يساوي مثلاً 4.5 ملايين. نشوف أنت، نقول له مبلغ رأس المال مالك مال التجارة 4.5 ملايين أو أكثر؟ يقول نعم، أنا 4.5 ملايين أو أكثر. نقول له هذا المال وجبت فيه الزكاة. بلغ حد النصاب 15 مثقال ذهب في 300 يساوي 4.5 ملايين، نقول له يجب فيه الزكاة. هذا النصاب الأول. نفس الكلام إذا بلغ 18 مثقال هم نجب فيه الزكاة. وكذلك بالنسبة للزكاة إذا حسبناها على نقد الفضة، يعني مثلا هو إيش قد النصاب الأول؟ 105 من الفضة. إذا بلغ قيمة مال البضاعة والتجارة ما يساوي 105 مثقال فضة تضربه في سعر المثقال يطلع السعر، هذا أيضا يجب فيه الزكاة. اللي دون هذا المقدار لا تجب فيه الزكاة. يعني شخص رأس المال ماله مال البضاعة 12 مثقال، نقول له لا يجب عليك الزكاة. شخص رأس المال مال البضاعة بقيمة 100 درهم فضي، نقول له أيضا لا يجب عليك الزكاة، لأن ما بالغ حد النصاب. قال الثاني، بلوغ المالك حد النصاب، بلوغ المال للمالك حد النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم. أما الذهب 15 مثقال ذهب أو 18 أو وما زاد مثل 21 أو المثقال النصاب الثاني للفضة اللي هو 105 أو 21 أو ثم 21، يعني 126 وما بعده. فإذا بلغ قيمة البضاعة ما يقارب 15 مثقال ذهب أو أزيد هذا يجب فيه الزكاة، وإذا بلغت 105 مثقال فضة أو ما زاده هذا أيضا يجب فيه الزكاة. طبعا بين النصابين بحكم النصاب السابق، يعني إذا واحد طلع 16 مثقال نقول هذا بحكم ولا 15 مثقال أيضا تجب عليك إخراج الزكاة في مال التجارة. الثالث، مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح، أن يمضي عليه دح الشهر على المال وهذا المال موجود بعينه عنده موجود. يعني شخص عنده بضاعة وهاي البضاعة مر عليها دح الشهر وهي موجودة عنده، هو كان قاصد بها الاسترباح، يمضي حول دع الشهر على المال وعين المال هو نفسه موجود عنده من حين قصد الاسترباح والتكسب. يعني مرة الشخص يشتري بضاعة، من حين اشتراء البضاعة هو قاصد يتكسب ويستربح بها. نقول له تحسب الحول مين؟ من يوم الشراء، من حين قصد الاسترباح. ومرة أخرى شخص يشتري بضاعة بس ما قاصد بها يعمل بالتجارة، مثلا اشتراها لغرض الاقتناء أو الحفظ عنده، أو اشتراها لغرض المؤنة، مثلا، ثم بعد ذلك بمرور مدة زمنية مثل شهر غير رأيه، قال الآن أريد أعمل بها بالبيع والشراء والاسترباح والتجارة. بين يحسب الحول، يحسب من حين قصد الاسترباح مو من حين الشراء، هو من اشترى ما كان قاصد استرباح وتكسب. بعد مرور شهر غير رأيه، انقل له بعد مرور شهر من هذا اليوم اللي قصدت به التكسب والاسترباح تحسب الحول، تحسب لك 11 شهر. إذا بقت البضاعة بعينها عندك موجودة كمال ما تغيرت هذا ومر عليها حول، الآن وجب عليك إخراج الزكاة. أما إذا ما بقت البضاعة، مثل شخص يشتري شهرين بعد مرور شهرين يبيعها، البضاعة يبيعها تتغير عنده، هذا لا تجب فيه الزكاة في ماله، لأن الزكاة تجب في المال اللي يمر عليه حولا كامل 11 شهر، يكمل 11 ويدخل بالثاني عشر. أما اللي ما يمر عليه حول هذا لا تجب فيه الزكاة. نعم، ولعله الغالب عند أهل التجار أنه ما تبقى بضاعته 11 شهر، يبيعها بعد مرور شهرين تتغير، هذا لا يجب عليه زكاة في ماله، لأنه ما بقى المال بعينه ولم يمضى عليه حولا كاملا. نعم، قال مضي الحول يعني 11 شهر عليه، يعني على المال بعينه، بعين المال يعني شنو؟ يعني نريد نفس العين مال بضاعة تبقى عندك، مو تبيعها أو تبدلها أو تشتري غيرها، هذا بعتها أو بدلتها بعد ما يجب فيه الزكاة، نريد عين المال يبقى حولا كاملا من حين قصد الاسترباح، يعني من حين قصد التكسب. وقلنا مرات قصد التكسب والاسترباح يختلف عن وقت التملك، يختلف، مرات يكون نفس التملك حين الشراء ومرة ما يكون، يكون بعد مرور مدة من الشراء والتملك. الرابع، بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤنة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. نشترط على هذا الشخص أن يمضي عليه حول كامل، هو ما زال قاصد الاسترباح والتكسب بمال التجارة طول الحول. أما إذا عدل وغير رأيه، قال أنا بعد ما أريد أستمر بالتكسب بالتجارة لأن خسرت مثلا، هاي البضاعة المتبقية راح أبقيها للاقتناء، القنية يعني أريد أقتنيها إلي، كما لو كانت بضاعة ما تتلف مثل الأجهزة، الأقمشة، السجاد ما تتلف، أنا أريد أبقيها أقتني بها إلي. إذا غير قصد الاسترباح والتكسب وأبقاها للاقتناء والحفظ بعد لا تجب فيه الزكاة، لأن لابد قصد التكسب والتربح والتكسب يكون على طول الحول 11 شهر. إذا غير رأيه أو عدل ونوى وقصد الاقتناء والحفظ بعد لا زكاة فيه، أو قصد أنه هذا المتبقي من البضاعة راح أصرفها على المؤنة، كما لو كانت مواد غذائية راح أسويها للأكل والشرب إلي ولعيالي وأقربائي، هذا بعد أيضا لا يجب فيه زكاة. قال بقاء قصد الاسترباح طول الحول، قصد الاسترباح يعني قصد التكسب والحصول على الربح طول الحول يعني على مدار 11 شهر، فلو عدله يعني غير قصده عنه عن الاسترباح ونوى به يعني نوى بمال التجارة القنية يعني الاقتناء والحفظ أو الصرف في المؤنة، يريد يستعمل أكل وشرب مثلا، أو لا يريد يبقي هاي الأموال كبضاعة إنه شو وقت ما أحتاج للمؤنة أصرف منها، حتى لو كانت قماش أو أجهزة كهربائية أو سجاد، هذا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. الخامس، تمكن المالك من التصرف فيه تمام الحول، كون هذا المال موجود تحت ملكي وأنا متمكن من التصرف فيه، أما لو سرق أو غصب المال مني أو أخذت البضاعة فترة معتد بها عرفا أشهر شهرين يلا رجعت لي، ما مر علي الحول كامل وأنا متمكن من التصرف، لا تجب فيه الزكاة. أو مثلا وصلت البضاعة مالتي وأهل الجمارك صادروها أخذوها، أو وصلت البضاعة عندي والحكومة والسلطات حجزت عليها بالميناء ما استلمتها ما تملكتها بعدني، نقول يعني ما تمكنت من التصرف بيها، يعني لا هي تحت يدي، لا أقدر أبيع بيها، لا أقدر أشتري، لا أقدر أتصرف بيها، ما متمكن من التصرف، السلطات حجزت عليها بالميناء أو مثلا حجزت عليها بالمطار، بعد ما واجب عليك فيه الزكاة. لكن الفترة كون فترة معتد بها عرفا تؤثر على حساب الحول، شهر شهرين ثلاث، مو مثل اليوم واليومين والأسبوع، هاي مدة قليلة لا يعتد بها العروف. السادس، أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة. يعني لابد أن يكون الثمن المقابل للبضاعة أو للمتاع أو المال اللي أنا جاي أعمل به بالتجارة باقي محافظ على قيمته. يعني رأس المال مالي شقد مثلا 5 مليون، بضاعتي ب5 مليون، كون طول الحول البضاعة تبقى محافظة على قيمتها 5 مليون، يا الله نقول لك يجب فيه الزكاة. أما إذا بضاعتي أنا اشتريتها ب5 مليون برأس مالها والسوق تغيرت أسعاره وهبط السعر والثمن مال البضاعة مالتي وقيمتها هبطت صارت بضاعتي ما تسوى مليونين، نقول لك بعد لا تجب عليك الزكاة. فلا بد أن يطلب برأس المال يعني الثمن المقابل للمتاع أو البضاعة اللي إلى قيمة أن تبقى البضاعة محافظة على قيمتها من رأس المال. أما هو نفسه قيمة بضاعتي 5 مليون وبقت قيمتها 5 مليون، أو لا هي 5 مليون بس زادت قيمتها صارت 6 مليون صارت 7 مليون، هذا المصنف قال أما يطلبها برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول تبقى محافظة على قيمتها أو تزيد قيمتها طول الحول 11 شهر، يا الله نقول لك تجب عليك الزكاة. فلو طلب يعني طلب الاسترباح والتكسب بالمال بنقيصة، يعني كانت بضاعتي 5 مليون والآن بضاعتي 2 مليون ما تسوى، نزلت القيمة مال السوق، حينئذ لم تجب فيها الزكاة. إذا طلب الاسترباح والتكسب بنقيصة عن قيمة رأس المال أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة على اعتبار أن البضاعة نقصت عن رأس مالها فلا تجب فيه الزكاة. نعم، أما أحكام الزكاة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.